إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أراد الشيعة أن يستدلوا على أن الإمامة لعلي رضي الله عنه وليست إلى أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، استدلوا على ذلك بآيات من القرآن وأولوها على غير تأويلها الصحيح. فكان مما ذكرنا سابقا استشهادهم بقوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فقالوا هذه الآية نزلت في الإمام علي أنه أعطى الزكاة وهو راكع، وذكرنا ضعف الآثار الواردة في ذلك. ومما استدل به أيضا آية المباهلة، وهي قوله تعالى: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم باهل بأهل الكساء، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، فهم أحب الناس إلى الله تعالى، وهم أحق بالإمامة والخلافة من الثلاثة الذين سبقوا الإمام عليا رضي الله عنه. قالوا وقوله تعالى: وأنفسنا وأنفسكم، تدل على أن عليا رضي الله عنه كنفس الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كان كذلك فمن الذي يتقدمه؟ والجواب على هذا أن الآية الكريمة لا تنص على إمامة أحد، وهي لا تشير إلى شيء من هذا، ولا تتعرض للخلافة على الإطلاق، وإنما تذكر الأبناء والنساء والأنفس في مجال التضحية لإثبات صحة الدعوة. وهؤلاء المذكورون من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا يتحقق للمعاندين صحة دعواه لتقديمه للمباهلة أقرب الناس إليه. وفرق شاسع بين مجال التضحية ومجال الإمامة. ففي التضحية يمكن أن يقدم النساء والصغار، ولكنهم لا يقدمون للخلافة والإمامة. ثانيا، القول بأن الإمام علي رضي الله عنه يساوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا لغلو لا يقبله الإمام علي رضي الله عنه نفسه، ويجب ألا يذهب إلى ذلك مسلم. ثالثا، عقب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على قولهم بأن الله تعالى جعل عليا رضي الله عنه كنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هذا خطأ، وإنما هذا مثل قوله سبحانه وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ومثل قوله تعالى: ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، يعني لا يخرج بعضكم بعضا من دياركم. فالمراد بالأنفس هنا الإخوان نسبا أو دينا. واستدلوا أيضا على الإمامة لعلي رضي الله عنه بقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالوا إن المراد بأهل البيت هنا علي وفاطمة
والحسن والحسين رضي الله عنهم. وهذه الآية الكريمة تدل على عصمتهم، والإمامة تدور مع العصمة. الجواب: استدلالهم ينبني على ثلاث نقاط، هي تحديد المراد بأهل البيت في الآية الكريمة، ثانيا دلالة الآية على عصمتهم، ثالثا التلازم بين العصمة والإمامة. فأولا المراد بأهل البيت في هذه الآية زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. ومن زوجات الرسول حفصة وعائشة، زوجتا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللتان لم تسلم من لسان الشيعة باللعن والعياذ بالله. فهذه الآيات نزلت في زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، لأنها بدأت بتخيير الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجاته بقوله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. ولا مانع أن يكون الخطاب في قوله تعالى عنكن ويطهركم بالجمع للمذكر، والمقصود بذلك الأهل، والمقصود بذلك الأهل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإفك: من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهلي. وربما يقول الرجل للرجل: كيف أهلك؟ ويقصد بذلك زوجته. فبالرجوع إلى كتاب الله تعالى نجد قوله تعالى: قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم. عليكم هنا للمذكر، والمقصود به أهل البيت، عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وهذا خطاب لامرأة إبراهيم عليه السلام. وقال القرطبي رحمه الله: جاء في الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين، فعمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى كساء فلفها عليهم، ثم ألوى بيده إلى السماء فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذا الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. فهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعد نزول الآية، أحب أن يدخلهم في الآية التي خوطب بها أزواجه عليه الصلاة والسلام. فذهب الكلبي ومن وافقه فصيرها لهم خاصة دون زوجات الرسول، وهي دعوة بعيدة خارجة عن أسباب النزول. ثانيا دلالة الآية الكريمة على العصمة. قد انفرد الشيعة الاثنى عشرية بهذا القول أن المراد بالآية عصمة أهل البيت، انفرد الشيعة بهذا القول وخالفوا أهل التأويل جميعا. ثانيا في الأحاديث السابقة ما يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع أهل الكساء ودعا لهم بأن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. فإذا كان إذهاب الرجس قد حصل بنزول الآية وحصل التطهير، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثالثا آية التطهير واقعة بين آيات فيها الأمر والنهي، مما يؤيد إرادة فعل الطاعات واجتناب المعاصي، ليؤدي ذلك إلى إذهاب الرجس وحدوث التطهير. بما يحدث إذهاب الرجس وحدوث التطهير بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما آية الأحزاب وقوله تعالى ويطهركم تطهيرا، فليس فيها إخبار بذهاب الرجس وبالطهارة، بل فيها الأمر لهم بما يوجب إذهاب الرجس والطهارة، وذلك كقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، في آخر آية الوضوء: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فالإرادة هنا متضمنة للأمر والمحبة والرضا، الأمر بالتطهير والمحبة له والرضا به، وليست هي الملزمة لوقوع المراد. ولو كان ذلك كذلك لتطهر كل من أراد الله طهارته. ثم أيد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أيد رأيه بدعائه صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكساء علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. خامسا، أن آية التطهير في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من أهل البيت، وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، ولا قائل بعصمة هؤلاء. فتأويل الآية بما يثبت العصمة لا دليل عليه، وهم يرون ثبوت الإمامة لثبوت العصمة. واستدلوا على عصمة الأئمة بقوله تعالى: إني جاعلك للناس إماما، والخطاب لخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. قالوا: تدل هذه الآية على أن الإمام لا يكون إلا معصوما عن القبائح، ونحن نعلم أن العصمة للأنبياء فقط، ونحن نعلم أن العصمة للأنبياء. فقالوا: هذه الآية تدل على أن الإمام لا يكون إلا معصوما عن القبائح، لأن الله سبحانه وتعالى نفى أن ينال عهده الذي هو الإمامة ظالم، ومن ليس بمعصوم فقد يكون ظالما إما لنفسه وإما لغيره. ثم قالوا: إن الله سبحانه وتعالى عصم اثنين فلم يسجدا لصنم، وهما النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأحدهما كان رسولا والآخر كانت الإمامة له. أما الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان فلم يعصموا قبل الإسلام من أن يسجدوا لصنم، فليسوا أهلا للإمامة. انظر إلى هذا وانظر الجواب عليه. والجواب في تأويل الآية الكريمة إني جاعلك للناس إماما، يحتمل جعله رسولا يقتدى به، ويحتمل أن يكون إماما من الأئمة. ومع هذا فلا خلاف بأن الظالم لا يصلح لإمامة المسلمين، وكيف يصلح لها من لا يجوز حكمه وشهادته، ولا تجب طاعته، ولا يقبل خبره، ولا يقدم للصلاة؟ وكيف يجوز نصب الظالم للإمامة والإمام إنما جعل لكف الظلم؟ ثالثا، أنه لا يمكن التسليم بأن غير المعصوم لابد أن يكون ظالما، أو أن غير الظالم لابد أن يكون معصوما، فبين العصمة وعدم الظلم فرق شاسع. فالمخطئ قبل التكليف ليس ظالما، ولا يحاسب بالاتفاق بين العلماء. رابعا، ونفي إمامة الصديق وصاحبيه عمر وعثمان رضي الله عنهم، حيث أنهم عاشوا مدة مديدة قبل الإسلام على الشرك، وإن الشرك لظلم عظيم، والظالم بنص الآية لا تناله الإمامة. الجواب على ذلك بأن غاية ما يلزم أن الظالم في حال ظلمه لا يناله الإمامة ولا يناله عهد الله تعالى. والإمامة إنما نالتهم رضي الله عنهم في وقت كمال إيمانهم وغاية عدالتهم. خامسا، الذين لم يسجدوا للأصنام كثيرون، كالصحابة الذين عاشوا في بيئة إسلامية وولدوا في الإسلام، وولدوا في الإسلام في صغرهم فنشأوا على الإسلام، ثم الذين ولدوا في هذه البيئة فلا اختصاص لأمير المؤمنين رضي الله عنه بهذا، إذ أنه ولد صحابة كثيرون على الإسلام ولم يعاصروا الجاهلية. فالذين ولدوا في الإسلام ولم يعاصروا الجاهلية ولم يسجدوا للصنم، هل يكونوا أفضل من أبي بكر ومن عمر ومن عثمان وعلي؟ سادسا، الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار الذين رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه، والذين مدحهم الله تعالى في القرآن في أكثر من موضع وبين أنهم خير أمة أخرجت للناس. كيف يستبيح مسلم لنفسه أن يصفهم بأنهم ظالمون باعتبار ما كان قبل الإسلام؟ والله عز وجل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال عنهم أنهم خير أمة أخرجت للناس، فكيف يكونوا ظالمين؟ فعلى الشيعة إذن أن يعيدوا النظر في تأويلهم وما بنوه على هذا التأويل. والآية الكريمة على كل حال لا تدل على أن إمام المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون علي رضي الله عنه ولا على إمامة أحد بعينه. وذكروا أيضا ثلاث آيات تتصل بحادثة غدير خم، آيتان من سورة المائدة وآية من سورة المعارج. أولا، آية التبليغ من سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فذكروا بأسانيد من عندهم الشيعة يعني أن الله تعالى لما أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستخلف عليا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخاف أن يشق ذلك على جماعة من أصحابه، فأنزل الله هذه الآية تشجيعا له على القيام بهذا الأمر. قالوا أن بلغ ما أنزل إليك من ربك بالنص على استخلاف علي رضي الله عنه. والجواب أن ظاهر النص لا يدل على هذا، والروايات التي رووها عن سلفهم الشيعة كلها أقصى ما تبلغه لا تصل إلى مرتبة السنة وليس في حكم المرفوع، فليس فيها أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، على أننا لم نجد رواية واحدة صحيحة عن طريق الجمهور تؤيد ما ذهب إليه الشيعة الاثنى عشرية في أن المقصود بالبلاغ أنه يبلغ بالوصية لعلي رضي الله عنه. الآية الثانية هي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأكممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقولون أن هذه الآية نزلت بعد أن نصب النبي صلى الله عليه وسلم عليا علما للأنام يوم غدير خم عند منصرفه من حجة الوداع، ويرون هذا عن الإمامين الباقر والصادق، طبعا بأسانيد وهية أو من غير أسانيد خالص، يقولون قال الباقر ويقول اللي هو عاوزه، يقولون قال الصادق ويقول اللي هو عاوزه، ولم يقل ذلك الباقر ولم يقل بذلك الصادق. ويرون أن الولاية هي آخر فريضة أنزلها الله تعالى ثم لم ينزل بعدها فريضة. وفسر الطبرسي قوله تعالى وأتممت عليكم نعمتي يعني بولاية علي رضي الله عنه. طبعا هو إيه ممكن يقول أي حاجة في تأويل القرآن، زي أن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني عائشة مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة يخرجوا من بين برزخ لا يبغيان حسن والحسين، أي كلام في تفسير الآيات. وبعدين تقول له من اللي قال كده، أقول لك قال الباقر قال الصادق. لا قال الباقر ولا قال الصادق، إنما قال هو وأتممت عليكم نعمتي بولاية علي رضي الله عنه. والجواب أن روايات أهل السنة بقى مش الشيعة، روايات قتادة والشعبي التي ذكرها الطبري تعارض ما قيل من آية، أن هذه الآية الكريمة نزلت يوم غدير خم. وهناك روايات أخرى كثيرة صحيحة السند تثبت نزولها يوم عرفة يوم الجمعة ليس يوم غدير خم. وأولى الأقوال في وقت نزول الآية القول الذي ثبت عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنها نزلت يوم عرفة يوم جمعة لصحة سنده، حينما جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية هي؟ قال قوله اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر رضي الله عنه والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها عشية عرفة في يوم جمعة، والحديث رواه البخاري ومسلم. ويبقى بعد هذا ما يتعلق بأول سورة المعارج، سأل سائل بعذاب واقع، والسورة مكية وهم بيقولوا ده نزلت في المدينة، ده الشيعة. وما ذكره بعضهم يستلزم أن تكون مدنية، بل من أواخر ما نزل بالمدينة بعد حجة الوداع قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الطبرسي رواية عن جعفر بن محمد عن آبائه من أهل البيت قال لما نصب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا عليه السلام يوم غدير خم وقال من كنت مولاه فعلي مولاه، طار ذلك الخبر في البلاد، فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن الحارث الفهري فقال أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأمرتنا بالجهاد والحج والصوم والصلاة والزكاة ففعلناها، ثم لم ترضى حتى نصبت علينا هذا الغلام، فقلت من كنت مولاه فعلي مولاه، فهذا شيء منك أو أمر من عند الله تعالى؟ فقال والله الذي لا إله إلا هو إن هذا من الله سبحانه وتعالى. فولى النعمان بن الحارث الفهري وهو يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، فرماه الله تعالى بحجر على رأسه فقتله. فنزل قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع، طبعا خانه التوفيق إن الآية نزلت في مكة، هو خلاها نزلت في المدينة وحبت لها رواية تدل على ما يريد أو تخدم ما يريد. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول ليست هناك طائفة تنتسب إلى الإسلام أكذب من طائفة الشيعة، فهم أكذب الفرق التي تنتسب إلى الإسلام. فقد ظهر أن عقيدة الإمامة عند الشيعة لا تستند إلى شيء من القرآن، واستدلالاتهم تنبني على روايات تتصل بأسباب النزول وتأويلات انفردهم بها، ولم يصح شيء من هذا ولا ذاك بما يمكن أن يكون دليلا يؤيد مذهبهم. فهذا هذه الأشياء التي ذكرناها مما يتصل بالقرآن وتأويل القرآن، فبقي ما يتصل بالأحاديث النبوية، وهذه نرجئها إلى جلسة قادمة إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر لكي لا أطيل عليكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.